اسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح 15 من اول الايه الاولى: انا الكرمه الحقيقيه وابي الكرام، كل غصن في لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر، والمجد لله دائما ابديا امين. نتابع بقية تأملاتنا في حياة سيد المسيح. احنا متوقفين عند يوم خميس العهد اللي هو بيوافق 13 نيسان او 5 ابيب سنة 30 ميلادية. اخر مرة كنا انتهينا من الجزء الاول من الاحاديث الوداعية اللي دارت ما بين السيد المسيح وتلامذته بعد ما اسس السيد المسيح سر الافخارستيا، وكنا الجزء الاول ده سميناه الحديث في العلية، لانه زي ما شفنا الحديث كله دار داخل علية ماري مرقس. أذكركم بالنقاط الرئيسية اللي في الحديث. بدأ الحديث أن السيد المسيح أعلن لتلامذته: أنا معكم زمانا قليلا بعد. فالتلامذة أول ما سمعوا أن المسيح هيتركهم بدوا يحزنوا ويضطربوا، فبدأ السيد المسيح يشجعهم ويعطيهم وعود أو البركات اللي حتنالها الكنيسة ثمرة ترك المسيح لينا بالجسد. فأثناء الحديث دوت دار نقاش ما بين السيد المسيح وما بين التلامذة. أول من ابتدى النقاش هو توما، قال له: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ رد عليه السيد المسيح قال له: أنا هو الطريق والحق والحياة. بعد كده دخل فيلبس في المناقشة، فسأل السيد المسيح قال له: يا سيد، أرنا الآب وكفان. رد عليه السيد المسيح قال له: الذي رآني فقد رأى الآب. بعد كده سأل يهوذا السيد المسيح سؤال، قال له: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ رد السيد المسيح قال: كان أحد يحفظ كلامي يحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلة. وزي ما شفنا آخر مرة انتهى الحوار دوت إن السيد المسيح قال للتلامذة: قوموا ننطلق منها هنا. فعشان كده سمينا الحوار ده كله الحديث داخل العلي. النهاردة نبتدي الجزء الثاني من الأحاديث الوداعية اللي هو الحديث في الطريق. خرج السيد المسيح من علية ماري مرقس وذهب إلى جبل الزيتون. فأثناء ما كان السيد المسيح ماشي في شوارع أورشليم، احنا دلوقتي الساعة 12 في نصف الليل يوم خميس العهد بالليل، لكن ما ننساش ان احنا النهاردة 13 نيسان، فالامر قرب ان يكتمل ان يكون بدر. فرغم ان احنا في نص الليل لكن شوارع اورشليم كانت منيرة بالقمر. السيد المسيح وهو ماشي، في احتمال كبير مجرد استنتاج ان يكون السيد المسيح عبر على الهيكل، واحنا بنقول الاستنتاج ده ليه؟ لانه قد يكون من الهيكل السيد المسيح استوحى الحديث بتاعه: انا الكرمة الحقيقية. احنا 13 نيسان، بكرة 14 عيد الفصح، فطبعا ابواب الهيكل مفتوحة طول الليل. فزي ما بقول احتمال كبير يكون السيد المسيح عرج على الهيكل، واحنا عارفين انه في الساحة اللي قدام الهيكل في شجرة كرم كبيرة جدا مصنوعة من الذهب، والكرمة دي كانت مجد إسرائيل، لدرجة أنه كانوا كل الملوك وكل الأغنياء والأثرياء كانوا يتباروا يتسابقوا على اللي يضيف للكرمة دي عنقود ذهب، عنقود عنب يعني مصنوع من الذهب، أو على الأقل يضيف ولو حباية صغيرة في أي من العناقيد المدلاة من الكرمة. فكانت الكرمة دي تعبر عن مجد إسرائيل. فقد يكون السيد المسيح زي ما بقول عبر على الهيكل وشاف منظر الكرمة فاستوحى الحديث بتاعه، أو قد يكون السيد المسيح وهو بيعبر في وادي قدرون. احنا قلنا الهيكل مبني على جبل، ولما نخرج من أسوار أورشليم يبقى فيه منحدر ينزل لوادي اسمه وادي قدرون، ونطلع الناحية التانية على جبل الزيتون. فقد يكون السيد المسيح عبر على الهيكل، أو قد يكون السيد المسيح في أثناء عبوره في وادي قدرون. الوادي دوت مشهور بأنه ممتلئ من شجر العنب، شجر الكرم، من الاثنين دول قد يكون السيد المسيح استوحى الحديث بتاعه الجزء الثاني، أنا الكرمة الحقيقية. اللي هنلاحظه في الحديث الثاني مختلف عن الحديث الأولاني، إنه الحديث الأولاني زي ما شفنا فيه حوارات كتيرة ما بين المسيح والتلامذة، فيلبس وتوما ويهوذا سألوا، لكن الجزء الثاني هنجد التلامذة من انجذابهم الشديد لحديث المسيح، من الوعود القوية جدا اللي سيد المسيح بيديها، كانوا على ما يبدو التلامذة في حال انبهار، فما فيش ولا واحد فيهم فتح بقه أو قاطع المسيح أو استوقف المسيح بسؤال، بعكس الحديث اللي كان في العلي. فبدأ السيد المسيح الحديث بيقول لهم أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. في اليوناني أنا هو الكرمة الحقيقية، وطبعا احنا عارفين كلمة أنا هو كلمنا فيها كتير قبل كده، دوت اسم الله، ربنا لما ظهر لموسى قال له أنت مين؟ قال له أنا هو. فالسيد المسيح بيقول أنا هو الكرمة، كرمة يعني شجرة عنب، الحقيقية. كلمة الحقيقية ممكن تحمل أكثر من معنى، إنه قد يكون في كرمة تاني رمز وأنا المرموز لي، فبقيت أنا الكرمة الحقيقية. أو ممكن تكون الحقيقية هنا بمعنى الكرمة المثالية، الكرمة اللي بلا عيب، يعني في كرمة تاني مش مثالية فيها عيوب، لكن أنا الكرمة المثالية، أنا الكرمة اللي بلا عيب. طب يقصد إيه السيد المسيح إن كان كرمة رمز وهو المرموز لي، أو إن كانت كرمة غير مثالية وهو الكرمة الحقيقية الكرمة المثالية، إن كانت كرمة بعيب وهو الكرمة اللي بلا عيب؟ يقصد إيه المسيح بالكلام دوت؟ قد يكون حاجة من ثلاث. قد تكون الكرمة اللي راها السيد المسيح في الهيكل عايز أقولهم إن دي مجرد رمز لي، لكن أنا الكرمة الحقيقية. قد تكون الكروم اللي السيد المسيح رآها في وادي قدرون شجر العنب، السيد المسيح استوحى منه تشبيه يشبه ذاته وعلاقته بالكنيسة وعلاقة الكنيسة بيه وبالآب، فاستوحى السيد المسيح الأمر ده كله من شجرة الكرم، فقال دي مجرد رمز لعلاقتنا أنا والكنيسة وعلاقة الآب بيكو من خلال الكرم. أو قد يكون المعنى الثالث أنه الكرمة زي ما معروف في الكتاب بترمز لإسرائيل. إسرائيل شبهت بالكرمة في ثلاث مواضع في الكتاب المقدس. في سفر أشعياء الإصحاح الخامس يقول أشعياء لأنشدن لحبيبي نشيد محب لكرم، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، وحوطها بسياج وانتظر في النهاية أن الكرم ده يصنع عنب فصنع عنب ردي. بيكلم عن مين؟ بيكلم عن إسرائيل. أيضا شبه إسرائيل في سفر أرمية، قال عنهم أرمية أن هم كرم سورق، يعني كرمة مختارة، كلمة بالأرامي سورق معناها مختار، فإسرائيل تشبهت بالكرمة المختارة من الله. أيضا في موضع ثالث في سفر المزامير المزمور 80 يتكلم عن إسرائيل، يقول كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها. كرمة من مصر نقلت، دي مين دي؟ ده إسرائيل اللي خرج من مصر على إيد موسى، فالوحي يشبهها بالكرمة. طردت أمما سبع شعوب بتوع كنعان وغرستها في أرض كنعان، فبقت إسرائيل مشبهة بالكرمة. لكن الكرمة ديت لم تحقق مقاصد الله، عشان كده أشعياء قال عنها صنعت عنب ردي. كان منتظر الله من الكرمة دي أن تصنع عنب جيد، لكن عملت عنب ردي. فسيد المسيح يقول خلاص أنا الكرمة الحقيقية، الكرمة اللي وحشة ديت اللي عملت عنب ردي خلاص انتهى أوانها، أنا الكرمة الحقيقية. أيضا هوشع لما تكلم عن إسرائيل قال يخرج ثمرا لنفسه، المفروض الكرمة دي تقدم ثمر يفرح الله والناس، لكن للأسف إسرائيل كان بيصنع ثمر لنفسه، فبقت إسرائيل هي الكرمة التي لم تحقق مقاصد الله. فجاء السيد المسيح عشان يصلح ما فسد في إسرائيل. لو تأملنا في تشبيهات الله لشعب إسرائيل أو لنظرة الله لإسرائيل في القديم، ربنا نظر لإسرائيل أنه هو كرمة زي ما احنا شايفين، لكن في النهاية الكرمة دي صنعت عنب ردي. فجاء السيد المسيح الكارما الحقيقية. أيضا ربنا نظر لإسرائيل في القديم إن هي ابنه. ربنا في معاملاته مع إسرائيل في القديم سمى إسرائيل ابن البكر. لما كان شعب إسرائيل موجود في مصر ربنا قال لموسى روح قول لفرعون إيه؟ اطلق ابني ليعبدني، وفي موضع آخر ليعيد لي في البرية. فإسرائيل بقى مشبه إنه هو ابن الله، ده الشعب اللي الله اعتنى به، الشعب اللي الله اختاره. عشان كده النبوة المشهورة في هوشع لما بيقول من مصر دعوت ابني، لما تقرأ القطعة دي ربنا كان بيكلم على إسرائيل كشعب وهو موجود في مصر، فدعا إيه؟ ابنه. قال من مصر دعوت ابني. لكن ما فشل في إسرائيل في القديم جسد المسيح ابن الله بالطبيعة عشان يصلح ما فسد في إسرائيل. فإسرائيل كرمز للكرمة، المسيح هو الكرمة الحقيقية. إسرائيل كرمز مشبه بابن الله، المسيح ابن الله بالطبيعة من ذات جوهره. أيضا إسرائيل شبه في القديم بالعبد، إسرائيل شبه في القديم بالعبد، لكنه هذا العبد لم يمجد سيده، استرك عبادة الله وعبد الأصنام. فجاء السيد المسيح ظهر في الهيئة كعبد علشان يصلح ما فسد في إسرائيل. فكل ما فشل في إسرائيل في القديم جاء السيد المسيح يتمم. عشان كده كنا من أسبوعين بنعيد بالتجربة على الجبل. التجربة على الجبل يا أحبائي يعني كنت تأملت فيها وقتها، مش فاكر الوقت، فيها رمز بديع جدا إزاي السيد المسيح جه يصلح ما فسد في إسرائيل. السيد المسيح اتعمد من يوحنا في الأرض، وبعد المعمودية مباشرة صعد للجبل، صام 40 يوم و40 ليلة وغلب الشيطان. ليه؟ لأنه ده المرموز ليه. إسرائيل في القديم عبر البحر الأحمر. طب عبور البحر الأحمر قال عنه بولس إيه؟ لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، إن أباؤنا اعتمدوا لموسى. يبقى دي مثال المعمودية. طيب بعد المعمودية، بعد ما عبروا البحر الأحمر طلعوا في البرية 40 سنة. في 40 سنة دول أغضبوا قلب ربنا، أكلوا المن فتزمروا. فقال لهم ربنا في تثنية 6 ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فلما جه الشيطان يجرب السيد المسيح في تجربة الجسد راح رادد عليه بما ذكره الله توبيخ لإسرائيل على تذمرهم على الأكل. وهم في البرية تذمروا، الرب في وسطنا أم لا؟ رد عليهم ربنا في تثنية 6 قال له لا تجرب الرب إلهك. فرد بها السيد المسيح على الشيطان لما جه يقول له ارمي نفسك. أيضا لما إسرائيل ترك ربنا في البرية أيضا وعبد العجل، فرد عليه السيد المسيح في التجربة في 40 يوم اللي بعد المعمودية قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فما فشل في إسرائيل في القديم تممه المسيح في الجديد. فعشان كده ممكن يكون السيد المسيح لما بيقول أنا هو الكرمة الحقيقية عايز يقول إن إسرائيل ده كان مجرد إيه؟ رمز. طبعا وقع الكلمة دي على التلامذة، التلامذة يفهموا إن إسرائيل هو الكرمة وإحنا أغصان في الكرمة دي لأننا نسل إبراهيم. السيد المسيح بيصحح المفاهيم، قال لهم لا ما تفرحوش بأنكم أولاد إبراهيم حسب الجسد فتظنوا أنكم أغصان في الكرمة، لأن الكرمة دي رفضت. أنا هو الكرمة الحقيقية والغصن الحقيقي هو اللي يثبت فيا ويجيب ثمر. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرم. شبه السيد المسيح ذاته بالكرمة، نوع من الشجر، شجر العنب. قعدت أتذكر الوحي على لسان الكنيسة شبه السيد المسيح بإيه؟ شبهه مرة بشجرة التفاح، كالتفاح بين شجر الوعظ كذلك حبيبي بين البنين. أيضا إحنا بالروح القدس في الوحي شبهنا السيد المسيح بإيه؟ بشجرة أخرى، شجرة الأرز، حبيبي فتى كالأرز. طبعا لما شبهناك التفاح بين شجر الوعظ لحلاوة المسيح، لعزوبة المسيح، لجمال المسيح، للانتعاش اللي يسببه المسيح للنفس. تصور راح مسافر في وعر في صحر عطشان وعايز يتغذى، يجد فين ديت؟ يجدها في التفاح، ثمرة التفاح، فيها مية ترويه، فيها سكر يديله طاقة، فيها جمال يرطب ينعش نفس المسافر. فإحنا بنقول للسيد المسيح أنت التفاح اللي بينعش نفوسنا في البرية. أيضا شبهنا السيد المسيح، الكنيسة شبهت المسيح بالروح القدس، حبيبي فتى كالأرز. ليه؟ شموخ المسيح، عظمة المسيح، استقامة المسيح، ارتفاع المسيح فوق الكل، فعامل زي شجرة أرز كده. معروف شجرة الأرز يطلع ارتفاعات عالية جدا ويطلع في استقامة، عمرك ما تلاقي شجرة أرز مميلة. لكن هو لما جاي يشبه نفسه ما قالش تفاح وما قالش أرز، لكن قال أنا هو الكرمة الحقيقية وانتم الأغصان. طب إيش معنى يا ربي لما جيت تشبه نفسك بنوع من الشجر شبهت ذاتك بالكرمة بالذات؟ في الحقيقة أحبائي في سببين، في سبب يخصنا إحنا عايز يفهمهنا المسيح، وفي سبب يخص شخص المسيح ذاته. اللي يخصنا إحنا، سيد المسيح اختار شجرة الكرم دون بقية الأشجار لأن عايز يقول لنا شجرة الكرم ديت من أكتر الأشجار اللي تحتاج لرعاية مستمرة، مش عايز أقول كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة، من الكرام. يفضل طول الوقت يقعد ينقي في الأرض، يقعد ينظف التربة، يعمل لها تكعيبة. ليه؟ مش هتثمر إلا بالطريقة ديت، فمحتاجة رعاية. أي شجرة تانية تحط الشجرة تسقيها خلاص حقيقة تثمر، لا شجرة العنب لا، محتاج تنقية مستمرة في التربة، ومحتاج أيضا أن يتعمل لها التكعيبة علشان الأغصان ضعيف. إن ما تعملتش تكعيبة عمر الأغصان دي ما تثمر، لكن هي الأول تمتد على التكعيبة الخشب دي فتبتدي تجيب الثمر. فهي محتاجة لرعاية مستمرة من الكرام. فالمسيح لما شبه ذاته بالكرم واحد أغصان عايز يقول إيه؟ إن أنا في كل لحظة بتعهدكم بالرعاية. السبب الثاني إنه شبه ذاته بالكرمة وإحنا الأغصان، إنه ما تقدرش تفصل الفرع عن الغصن. اللي منكم يشوف شجرة الكرم، يعني أي شجرة تاني باين طبعا جزء تحت الجذر ده معروف الجزء، وبعد كده تطلع فروع كده لوحديها باينة. شجرة الكرم لا، ما تقدرش تفصل ما بين الغصن وما بين جذع الشجرة، ملتحمين ببعض. ومهما الفرع امتد والفرع التاني امتد، كل الأفرع دي كلها بتصب في جزء واحد. المسيح بيقول للكنيسة ايه؟ قال لهم انتوا يا كنيسة كده تتشعب كنيسة المسيح وتمتد أغصان في أقصاء المسكونة. لكن كل المسيحيين دول بيربطهم كرمة واحدة، بيجتمعوا حوالين كرمة واحدة هو المسيح. عشان كده شبه ذاته بالكرمة وإحنا بالأغصان. أيضا شبه ذاته بالكرمة وإحنا بالأغصان لأنه شجر الكرم دون باقي الأشجار كلها، إنه لو ما جابش ثمر أغصان الكرمة لا تصلح لشيء مطلق. يعني أي نوع تاني من الشجر لو الأغصان بتاعته ما جابتش ثمر مش مشكلة، ممكن نقطعها ونستخدمها مثلا نعمل منها خشب، يصنعوا منها أبواب وشبابيك. بلاش كده، نجيبها نعملها حطب. يعني أي نوع من الشجر، أي نوع، الجزورينة دي اللي كانت عندنا وقطعنا منها شوية أفرع، الجزورينة دي ما تجيبش ثمر. ده شجر بيتعمل كده علشان يبقى مصد للريح، عشان كده تلاقيه تملي يتزرع في الطرق الصحراوية. ليه؟ بتتشابك الأغصان بتاعته ويعمل مصد للريح، لكن ما تجيبش ثمر. له فايدة؟ لما بنقطع شجر الجزورين مثلا على سبيل المثال يتعمل منه فحم، تقطع ويتحرق في تنور كده ويتولع فيه وبعد كده يبقى فحم. طيب تعالى شجرة الكرب، لو الغصن ما جابش ثمر ما يصلحش لأي حاجة، لا ينفع تطلع منه حتة خشبة تعمل منها حاجة، ولا ينفع حتى وقود تجيب أغصان العنب تحطها في البتاع تطقطق وتتحرق وخلصت على كده. عشان كده حسقيال قال في صح 15 يقول إيه، هل يؤخذ منه عودا لإصطناع عمل ما؟ الأغصان بتاعة الكرنة دي ممكن تاخد منها عود تعمل منه أي حاجة؟ لا ما ينفعش. أو يؤخذ منه وتدا ليعلق عليه إناء ما، طب بلاش نعمل منها خشب، بلاش نعمل منها وقود، طب ناخد حتة خشبة كده ونعلق عليها حاجة تطقطق، حتى ما ينفعش تتعمل وتد عشان نعلق عليها حاجة، ملهاش نفع. نفعها الوحيد إنها تجيب صمر. فالسيد المسيح شبه ذاته بالكرم، قال فايدتكم الوحيدة حاجة واحدة بس، أنتوا موجودين لشيء واحد فقط لا تصلحوا إلا له، إيه هو؟ إنكم تجيبوا صمر، ما لكمش نفع في أي حاجة تاني، وإن لم تأتوا بصمر ما لكمش فايدة مطلقا. مسيحي اللي ما يجيبش صمر، شبهها السيد المسيح تشبيه آخر في موضع آخر، قال إيه؟ الملح. الملح ضروري نافع، طب إذا فسد الملح لا يصلح ولا لمزبلة. يعني الملح ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، طب لو باظ، لو صار بلا ملوحة ما ينفعش الحاجة، حتى لو اترمى في الأرض يبور الأرض. يعني عارف لو جبت شوية ملح ورميتهم في حتة أرض زراعية يخلي الأرض تبقى بور، ما ينفعش تزرع بعد كده. بالضبط ذات التشبيه في أغصان الكرب، إن ما جابتش ثمر لا تصلح لشيء. طبعا المسيح هيطبق، بس أنا دلوقتي أنا بجمع ليه السيد المسيح اختار بالذات أن يقول عن نفسه أنا كرمة وأنتوا أغصان، ليه ما قالش أنا شجر أرز وأنتوا فروع، ليه ما قالش أنا شجر تفاح وأنتوا، لا 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 لا، وعايز يوصل معنى معين. أيضا شبه ذاته بالكرمة وإحنا بالأغصان، لأنه الكرمة فيها أغصان مثمرة وفيها أغصان غير مثمرة. أيضا كنيسة المسيح فيها عذارة حكمات وفيها عذارة جاهلات، فيها سمك جيد وفيها سمك ردي، فيها زوان وفيها حنطة، فيها خراف وفيها جداء. فعشان كده السيد المسيح قال أنا كرمة وأنتم أغصان، حاجة من الاثنين، يتبقوا مثمرين يتبقوا غير مثمرين، مفيش إيه؟ مفيش وسط، مفيش بين البنين. كنا من أسبوع كده مش فاكر الأحد أو كان جمعة ما بفتكرش يعني، بس فاكر الكلام السيد المسيح بيقول من لا يجمع معي فهو يفرق، من لا يجمع معي فهو يفرق. طب ربنا في الوسط أنا على الحياد، قال لك لا، ينت معايا ينت ضدي. طب أنا مش مع المسيح بالكلية بس أنا مش ضده، قال لك لا مفيش، ينت بالكامل للمسيح ينت، ما فيش سكة تاني غير انك هتكون ضد للمسيح. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق، يا غصن مثمر يا غصن غير مثمر، ما فيش بين البنين. مسحية ما فيهاش اللون الرمادي، فيها يبيض يسود. انا الكرمة وانتم الأغصان، ده فيما يخص إحنا في علاقتنا بالمسيح. طب فيما يخص المسيح ذاته، شبه نفسه بالكرمة ليه؟ قال لك أصل الكرمة دي تنتشر، عارفين شجر العنب؟ يعني ممكن تبقى فيه شجرة عنب هنا تلاقي الفروع بتاعتها ممكن تمتد 10 متر، لو مثلا بتشوفوها، بنشوفها مثلا في دير الخطبة دلوقتي، الممر اللي بندخل فيه دوت زرعينه شجر عنب، ممكن تلاقي شجرة عنب في أول الممر والفرع بتاعها قاعد يمتد يمتد على التكعيبة ممكن يوصل 10 متر، تمشي وراء الفرع دوت تلاقي الشجرة الجذع بتاعه فين؟ بعيد أوي. فالسيد المسيح شبه ذاته بالكرمة، قال لأن ملكوتي ده هيعمل إيه؟ هينتشر في العالم كله. الخاصية دي مش موجودة غير في شجر العنب في الكرمة. أيضا معروف أن شجر العنب بيعمل ضليلة، وعزب جدا أنه يعني الواحد لو زي ما بقولك لو في الصحراء، شوف هي حتة الخطاطبة دي لطيفة خالص، الواحد إيه لما يروح يفتكر الكلام ده، تبص تلاقي المنطقة صحر والشمس جديدة، ما إن الواحد يدخل تحت تكعيبة العنب دي تجد إيه رطوبة، جو منعش. عشان كده قالت العروس عن السيد المسيح: تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. عشان كده شبه السيد المسيح ذاته بالإيه؟ بالكرمة. أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. في رأي تاني يا أحبائي، طبعا مش بنجزم بيه، لكن في الحقيقة يعني أنا فرحت بيه لما قريته. في رأي بيقول إن الشجرة المنهي عنها في جنة عدن كانت شجرة عنب. طبعا مش بالضرورة يعني، ده مجرد يعني قد يكون أو قد يكون لا، بس أنا التأمل عجبني. مش بالضرورة يعني، ده مش تعليم بقى هنطلع نقول إن الشجرة اللي ربنا نهى عنها آدم كانت عنب، مش بالضرورة، لكن في رأي بيقول كده. والرأي ده استند لحاجتين. الحاجة الأولانية إنه الشجرة دي قيل عنها إنها جيدة للأكل، بهجة للعين، شهية للنظر. الصفات ديت ما تجتمعش غير في شجرة العنب الكرم، جيدة للأكل طبعا، العنب مغذي مرطب، منظرها جميل، ما تلاقيش شجرة في جمال تكعيبة العنب، بهجة للعين، شهية للنظر. لا أصدق تنطبق على شجرة العنب. أيضا السبب الثاني أنه في شريعة النذير في سفر العدد ربنا وصى الإنسان اللي ينتذر للرب أن يصير نذير للرب لفطرة، قال لا يشرب من نتاج القرب. الحاجة الوحيدة اللي ربنا نهى النذير عنها، كل اللي عايز تاكله اشرب اللي عايز تشربه، بس ابعد عن شجرة العنب، لا تاكل من الثمر بتاعها ولا من العصير بتاعها. ممنوع انه النذير يدوق اي حاجة من شجرة العنب. فالبعض استوحى قال لك يبقى هي دي الشجرة اللي كان منهي عنها. فربنا بيقول للإنسان اللي عايز ينتظر يتكرس لله، قال له طب تبعد عن الشجرة المنهي عنها، قالوا قد تكون هي شجرة العنب. جايز، بس بقى لو الموضوع دوت لو كان حقيقة هيبقى فيه معنى رمزي بديع جدا، انه زي ما الكرمة ادخلت الخطية للعالم، فاليوم الكرمة هي اللي بتعطي الخلاص للعالم. بديعة جدا، ما استبعدهاش، لانه زي ما الخطية دخلت بحواء الأولى، فجاءت حواء الثانية أمنا العذراء عشان تزيل ما أفسدته حواء الأولى. ففي ذات السياق ما استبعدش إنه زي ما الكرمة هي كانت سبب في فساد الجنس البشري، فاليوم الكرمة طبعا، والتأمل في الكرمة يعني كرمة عصير العنب، خذوا اشربوا، أخذ من نتاج الكرم ودى للتلامذة وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي. يعمل ايه ده؟ يسفك لمغفرة الخطايا. انا الكرمة الحقيقية، او زي ما بقول لكم في اليوناني انا هو الكرمة الحقيقية. هنا احبائي يعني هعدي في عجالة، يعني لما بنصلي في صلاة الأجبية في صلاة الساعة الثالثة القطعة الثالثة بنكلم أمنا العذراء بنقول لها إيه؟ أنت هي الكرمة الحقانية. في ذات إنجيل الثالثة نقول عن السيد المسيح الجزء دوت اخترته لنا الكنيسة، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. طب في القطعة الثالثة نخاطب أمنا العذراء نقول لها أنت هي الكرمة الحقانية. أنا يهمني المعنى ما يهمنيش اللفظ. هتقول الكرمة الحقانية ماشي، هتقول الكرمة الحقيقية قول، بس خلينا فاهمين إن الحق هو فقط المسيح. الحق أنا هو الطريق والحق والحياة. فما يصحش لاهوتيا إن احنا نطلق على كائن كان أيا كان نقول عنه الحق. طبعا أمنا العذراء فوق الكل يعني، بس ده لقب للمسيح. المسيح قال أنا هو النور الحقيقي، طب قال لنا وأنتم نور العالم، ما قالش أنتم النور الحقيقي. فالمسيح بيقول أنا هو الكرمة الحقيقية، فلا يطلق على إنسان أيا كان الكرمة الحقيقية، لكن ممكن نقول الكرمة الحقانية، الكرمة اللي تحب الحق، الكرمة اللي تمسكت بالحق، الكرمة اللي سلكت بالحق. مين؟ أمنا العذراء. عشان كده حتى زمان وزارة العدل دي كانوا يسموها إيه؟ وزارة الحقانية. ما كانوا، طب ما ينفع يسموها وزارة الحق؟ لا، ده يعني تعبير غلط، ما يصحش، ما يتقالش الحق غير على الله. الكلية اللي بتطلع المحامين ما نسميهاش كلية الحق، لكن نسميها كلية الحقوق. طب ما نقولش الحق ليه؟ لا، الحق ده هو الله. فزي ما بقول يعني ما يهمنيش لما تتصليها تقولها ازاي، بس يهمني يبقى المعنى ده واضح عشان ان سئلت فيه، لان البعض بيهاجم الكنيسة في الحتة ديت. يعني قريت بيصلوا في الأجبية بتاعتهم في الإنجيل بيقولوا أنا هو الكرمة الحقيقية، والعجيبة أنه لما تقلب الصفحة يقولوا عن العذراء المطوبة مريم، يعني زي ما بيقولوا عليها طبعا مطوبة، يقولوا عنها أن هي الكرمة الحقيقية. ما يهمنيش اللفظ يا حبيبي، لكن يهمني يكونوا فاهمين المعنى. طيب يكمل السيد المسيح، أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. يبقى هو شبه ذاته بالكرمة. طب الآب هو الكرام، طب ليه الآب الكرام؟ الكرام ده هو اللي بيزرع الكرمة. طب عايز يقول السيد المسيح، عايز يقول إنه الآب هو اللي أرسل الابن لأجل خلاص العالم، مجازا، مجازا يعني هو اللي زرعه في العالم إتمام لمشيئة الآب. الابن تجسد، فكأني بقى الآب هو الكرام والابن هو الكرم. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. أولا يا أحبائي، ده مش تشبيه جديد على الآب إنه يشبه بالكرام. في العهد القديم المزمور 80 يقول إيه؟ يا إله الجنود ارجعنا اطلع من السماء، اللي احنا اللي بنسمعه في الكنيسة، وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك. ده بيخاطب مين؟ إله الجنود، الله الآب. الناس الكنسيين فينا طبعا اللي احنا مش بعيد عن ودنا، تقوله لنا الكنيسة في القداس ان نخاطب نقول له تعهد هذه الكرمة أصلحها، استوحيته الكنيسة من المزمور دوت. فالآب مشبه بالكرام. أيضا في أمثال السيد المسيح كتير شبه الآب بالكرام، قال إنسان رب بيت غرس كرما. مين رب البيت اللي غرس الكرم؟ الآب، لأنه في بقية المثل قال إنه أحاطه بسياج وحافر معصرة وبعت علشان ياخد من النتاج الكرم، فضربوا العبيد وفي الآخر قال ماذا أفعل؟ أرسل إيه؟ ابني لعلهم يهبونه. طب مين اللي أرسل الابن؟ الآب. يبقى إنسان رب البيت اللي غرس الكرم مين؟ الآب. فعشان كده السيد المسيح قال أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. إحنا أحبائي مرات كتير بننسى علاقة الآب بالكنيسة، لكن في تشبيه المسيح هنا هنجد أن الغصن علشان يثمر في حاجتين، شرط الإثمار أن هو يثبت في الكرم في الإبن. طب في شرط تاني للثمر هنشوفه دلوقتي، الكرام له علاقة مباشرة بالأغصان، وبهذه العلاقة الغصن يثمر. إيه بيعمل إيه الكرام؟ قال كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. ده مين؟ بص الآية بقى على بعضيها، أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. اتكلم عن الآب، قال لك إيه بقى؟ كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه. ده مين ده؟ ده الآب. فعلاقة الآب بالأغصان في المثل دوت. بيعمل الآب في الأغصان؟ قال لك الغصن الذي لا يأتي بثمر ينزعه يشيله، الغصن الميت، الغصن اللي ما بيثمرش، الغصن اللي بيجيب ورق بس، مين اللي بيقطعه من الكرمة؟ الكرام، الآب السماوي. ليه؟ قال لك أصله لما يكون في غصن في الكرمة لا يثمر بيعطل نمو الكرمة، هياخد من العصارة بتاعتها، وهياخد من اهتمام وانشغال الراجل الفلاح اللي بيتعهد الكرمة، فده هيبقى على حساب بقية الكرمة. فيجي الكرام يعمل ايه؟ يروح قطع. عشان كده شفنا أمثلة الأغصان اللي اتقطعت يهوذا، مين اللي قطعه؟ الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، مين اللي بينزع الأغصان الغير مثمرة؟ الكرام، الآب. عشان كده قالها بولس في روميا، اليهود الغير مؤمنين اتقطعوا، بس في المرة دي كانت متشبهة بزتونة، قال عنهم ايه؟ قطعت بعض الأغصان، مين اللي بيقطع بقى؟ الآب، الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه. طب السؤال يا أحبائي، ليه بعض الأغصان رغم ان هي ثابتة في الكرمة؟ يعني تشوف الكرمة الغصن ده طالع منها، طب ليه بعض الأغصان ما بتثمرش؟ ايه سبب عدم الإثمار؟ ممكن يكون في ثلاث أسباب يا أحبائي خلوا الغصن فينا لا يثمر. السبب الأول انه في غصن كل العصارة اللي بياخدها يوجهها ناحية صناعة ورق وما يهتمش بصناعة الثمر. في تلاقي كده غصن في الكرمة، كل ما تروح له العصارة، هو تكوين الغصن ده كده، كل العصارة اللي تروح له يطلع بيها ورق. طب واحنا عايزين الورق فيه؟ احنا عايزين ثمر. طيب المعنى الروحي، في أغصان كده في الكنيسة أحبائي، في أغصان في الكرمة كده، في نفوس فينا كده. أروح الكنيسة وأصلي وأتناول وأقرأ الإنجيل وتبقى ليه ممارسات روحية، أنا بعمل إيه؟ أنا باخد من العصارة بتاعت الكرم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا، ليه؟ العصارة بتمشي في الفرع دوت. لكن للأسف هو ياخد كل العصارة ديت عشان يهتم فقط بالورق، بالمنظر البراني، بالرياء في العبادة اللي السيد المسيح لعنه في شجرة التين. فكل واحد فينا يحب يسأل نفسه، أنا باجي الكنيسة وبصلي وبتناول ومواظب أبونا، يعني زي ما أبونا بيقول لي أن أنا أصلي، أن أنا أعمل مطنيات، أن أنا أقرأ الإنجيل، أن أنا بصوم، طب أنا بعمل أبونا الحاجات دي كلها بس مش مثمر. أقول لك راجع نفسك، لألا يكون كل اللي شغلك في القضية شوية إيه؟ مظهر، شوية شكل براني. ده السبب الأول. السبب الثاني انه في غصن ما بيجيبش ثمر، لان ممكن يكون الغصن ده في مرض، في آفة، فبتاخد كل العصارة اللي بتروح للغصن فما يثمرش. ايه المرض؟ ايه الآفة؟ الخطية. في غصن مستعبد لخطية، كل الأغصان فيها خطية، من منكم بلا خطية فليرميها بحجر. ما فيش غصن إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. لكن مش دي اللي بتعطل الثمر، دول حيثمرون بالصبر. في غصن تاني مستعبد لخطية، يعني خطية عمره ما بيقاوم، عمره ما بينتصر عليها باستمرار، هو مستعبد لهذه الخطية، لا ده ما يثمرش. لكن في غصن قال عنه السيد المسيح البار، يسقط ويقوم، يقع ويقوم، مش مستسلم للخطية. عارف الصورة الواضحة قوي، مش محتاجة شرح، الرجل المخلع أو المقعد اللي كان على الباب الجميل في سفر الأعمال، الرجل ده طول حياته قاعد، عمره ما مشي، عمره ما تحرك. طيب لما بطرس ويوحنا أقاموا الرجل المقعد دوت، فقام ووثب وصار يطفر ودخل معهم إلى الهيكل. طيب بعد ما قام، مش الرجل ده معرض أنه يتزحلق ويقع؟ طب الفرق بين المرتين، المرة الأولى كان واقع على طول، المرة دي بعد ما خف ممكن يقع بس لو وقع هي ايه؟ هيقوم تاني. لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم، زي ما قال ميخا. فيبقى في فرق يا احبائي بين غصن بيعمل خطيه وبيتوب عنها، وفي غصن مستعبد لخطيه. لا ده ما يثمرش دوت. يبقى السبب الاول قد يكون الغصن ده منشغل فقط بالورق، بالمظهر، بالرياء، بالشكل البراني، بمديح الناس. قد يكون الغصن دوت فيه خطيه هو مستعبد ليها، لا يقومها وراضي بيها، وفي حال عبوديه كامله لهذه الخطيه فما يثمرش. او قد يكون السبب الثالث اللي بيخلي بعض الاغصان لا تثمر هي حياه التراخي. سفر الامثال قال اليد المرتخيه لا تمسك صيدا. الانسان اللي يحيا في رخاوه، في استهتار، في تكاسل، مفيش جديه في الحياه الروحيه، لا يمكن يثمر. عشان كده القديس بطرس يقول آية لذيذة خالص، يقول لأن هذه سلسلة فضائل. فبيختم بقى بيقول إيه؟ لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت، الثمار ديت تصيركم لا متكاسلين وغير مثمرين. يبقى الكسل بيؤدي لعدم الثمر. أخطر حاجة أحبائي، آفة الحياة الروحية، الكسل. عشان كده السيد المسيح لما عاقب العبد قال له أيها العبد الإيه؟ الكسلان والشرير. أنا كنت أتوقع السيد المسيح يقول له أيها العبد الشرير الأول، لا، قال له أنت مشكلتك الأولى الكسل، والكسل ده هو جاب الشر، الكسل ده هو اللي جاب الاستعباد للخطية. اليد المرتخية لا تمسك صيدا. حروح يحبها عايزة جدية. عشان كده قال بولس الرسول للكنيسة رجالة وستات وأطفال وفتيان وكهول إيه؟ كونوا رجالا. كونوا رجالا يعني خلي في جدية. طيب نكمل حديث المسيح. قال أنا الكرمة الحقيقية، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. قلت لكم المسيح شبه علاقتنا بيه علاقة غصن بكرمة. ليه؟ لأن الغصن يستمد كيانه كله من الكرمة، يحيا وهو في الكرمة، يثمر وهو في الكرمة، حياته مرتبطة بالتصاقه بالكرمة. لكن في بقى معنى تاني بديع جدا فرحت بيه خالص. المسيح قال أنا كرمة وأنتم أغصان. ليه؟ قال الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة. بمعنى بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، يعني مش هتثمر إلا لما ترتبط بالكرمة. بديعة بقى. الغصن يقول للكرمة بدونك ما أقدرش أثمر، بدونك ما أقدرش أعمل حاجة، بيك أستطيع كل شيء. عارف بقى الكرمة تقول للغصن إيه؟ المسيح بيهمس في ودانك بيقول لك بدونك يا غصن لا تظهر صفاتي للعالم. تصور يا احبائي، تصور عندنا كرم وما فيش اغصان، ما فيش ثمر. الثمر بتاع الكرم مين اللي بيظهره؟ الغصن. صفات المسيح، وداعة المسيح، حلم المسيح، محبة المسيح، صبر المسيح، مين اللي هيبينه؟ الاغصان. بص يا احبائي، العلاقة البديعة اللي ما بين الغصن والكرم، تلك الغصن يقول للكرم بدونك يا كرمة لا أثمر، الكرمة تقول للغصن بدونك يا غصن الثمار بتاعتي مش هتبان للناس، انت اللي هتظهر رائحة المسيح الزكي، انت السفير بتاع المسيح، انت اللي هتبين المسيح الحلو للناس. المسيح ما يتقرش عنه في كتب أحبائي، المسيح ما يتقرش عنه في كتب، المسيح يتشاف في غصن مثمر. عارفين أحبائي اللي احنا فيه النهاردة، اللي فيه الكنيسة، المرار اللي تكتازه الكنيسة، صدقوني أحبائي صدقوني، عارف المشكلة ايه؟ المشكلة فينا احنا. الكنيسة اليوم لا ينقصها تعليم ولا ينقصها أنشطة ولا ينقصها امتداد وانتشار. عارف الكنيسة ينقصها حاجة واحدة، لما جاء أريوس ودخل تعليم فاسد في الكنيسة، إيه اللي دحض تعليم أريوس؟ يعني ما تندهشوش يا أحبائي وما تنزعجوش لما أقول لكم مش الوعظ مش التعليم. عارف إيه اللي موت بدعة أريوس في مصر؟ لامبانتونيوس. ما كان التعليم أريوس فيه أوجهه، وكان الإسكندرية كلها تمشي وراء أريوس، كان أثناس واقف لوحده. فبعت للأمبانتونيوس، أنطونيوس نزل من الدير مرتين، مرة في عصر الاستشهاد ليؤاذر الشهداء لأنه كان يشتهي أن يصير شهيد، لكن المسيح كان يحفظه لعمل آخر، لنعمة أخرى، لبركة أخرى. المرة الثانية اللي نزل فيها أنطونيوس من الدير، أثناسيوس بعت له قال له تعليم أريوس بتهز أساس الكنيسة. طب نعمل إيه؟ توعز أنطونيوس؟ أنطونيوس معلم؟ أنطونيوس هو اللي علم أثناسيوس. أثناسيوس كان يقرأ كتاباته لأنطونيوس، وأنطونيوس كان يراجع لأثناسيوس اللي بيكتبه. ليس بسيط في معرفته، لدرجة أحد الأباء قال من يحتمل فكر أنطونيوس؟ طب أنت يا أثناسيوس بتقول لأنطونيوس ينزل يوعظ؟ قال له لا، قال له انزل بس في شارع اسكندرية بس. نزل أنطونيوس أحبائي، عجب الناس شافوه، قال له نحن نسأل سؤال واحد، أنت مع أثناسيوس ولا مع أريوس؟ قال له أنا مع أثناسيوس. قالوا له وإحنا كلنا مع أثناسيوس. تصور أحبائي، ايه عمل ايه انطونيوس؟ لا عمل معجزات ولا وعظ، شاف في المسيح. عرفت بقى احنا محتاجين ايه؟ عرفت احنا محتاجين ايه؟ بصد انا بقولها لنفسي مش بقولها لكم، انا بقولها لنفسي مش بقولها لكم. التعب اللي فيه الكنيسه احنا السبب، احنا كاكريروس احنا السبب. ليه؟ لأنه بصدق شديد المسيح ما بقاش واضح في حياتنا بصراحة، فبقى في تخبط، أهو بيقولوا تعليم ودول بيقولوا تعليم ودول الدنيا بقت هيصة، وبقى الواحد تايه لا عارف فين الصح وفين الغلط، لأنه الأفكار تتشعب. لكن المسيح واحد، إن ظهر المسيح في إنسانه. عشان كده يعني الكنيسة محتاجة واحد زي البابا كيرلس، محتاجة أن يكون في وسط الكنيسة ريحة زي ريحة البابا كيرلس. في وسط الكنيسة محتاجين ان احنا نشوف بابا كيرلس جديد، قد يكون كاهن، قد يكون اسقف، قد يكون شماس، قد يكون علماني، قد يكون شاب، قد يكون راهب في الدير. ده اللي الكنيسة محتاجاه دلوقتي، وده اللي احنا بنتوسل للمسيح ينعم على الكنيسة بيه، واحد يطلع ريحة المسيح بدل التخبط اللي بقينا فيه ده دلوقتي. فالغصن يعمل ايه؟ هو اللي يبين الصمر. ما عادش كتير البابا كيرلس، لكن نهضة يا أحبائي، وأي نهضة أسسها البابا كيرلس حاجة أحبائي، يعني ما عرفش تعرفه ولا ما تعرفوش، أول من دعا لوحدة الكنائس سنة 65 كان البابا كيرلس، وجاب مندوبين الكنائس الأرثوذكسية كلهم في ليلة عيد الميلاد سنة 65، وجعل مندوبي هذه الكنائس يصلوا معاه قداس عيد الميلاد علشان يعلن شهوة قلب الكنيسة القبطية، هو اتحاد الكنائس. كانوا لسه ما اتفقوش، لكن قبل انه يشتركوا معاه في القداس، وكانت دي البذرة اللي يعني بدت الثمار الى حد كبير تظهر دلوقتي. فبقول يا أحبائي يعني ربنا يدي الكنيسة فعلا أنه تكون فينا ريحة المسيح، نظهر ثمر المسيح. أنا الكرمة الحقيقية، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. طب نكمل، إيه الثمر اللي حيظهر في الغصن دوت؟ كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، لو ما فيه ثمر هتنزع. طب إيه الثمر ده؟ لألا الآب يقطعني من الكرمة. الثمر ده نمرة واحد، ثمر الروح. كل واحد فينا بقى يراجع نفسه، كلام واضح، كل غصن فيه، كل أي غصن فيه لا يأتي بثمر، المسيح بيقول الكرام هيعمل فيه ينزعه. طيب معلمنا بولس الرسول قال ثمر الروح في غلاطيا إيه؟ ثلاث ثلاثيات. أول ثلاثة في علاقتنا بالله، أول ثلاث ثمار في علاقتنا بربنا: محبة، فرح، سلام. محبة لله من قلب طاهر، فرح افرحوا في الرب كل حين، سلام مع الله. هل فينا الثمار ديت؟ في فعلا محبة المسيح بتغمر القلب، محبة المسيح مالية كل أركان الحياة، يعني كل حتة في قلبي فعلا متعلقة بالمسيح، ولا في أركان جوه متعلقة بحاجات تانية؟ ما بسألش بقى الحاجات دي صح ولا غلط، لكن القلب من قلب طاهر بشد، محبة تملى القلب. ثمرة، ثمرة تانية فرح، فرحان بربنا. الحياة مليانة ضغوط، ومش هتنتهي الضغوط من الحياة. طب أسألك سؤال، دقت الفرح الإلهي اللي يرفع الواحد ولو لفترات يا أحبائي، ولو لفترات يرفع الواحد فوق همومه؟ جربتها في صلاة، في قداس، والواحد قاعد يقرأ الإنجيل، حيث الواحد كده اترفع، مغموس في مشاكل. طب دقت ازاي فرح ربنا كده يرفع النفس، يتذوق أمور سماوية، ينسى الدنيا ولو لفترات؟ يكمل الفرح ايه؟ ان يكون ده فرح دائم. بس طيب شفت الثمره دي في حياتك؟ أبونا ده ما بقى ده انا يا ابونا بدخل القداس ما ادوش، اخسر. لا، محتاج ان انا اثمر الثمره دي، ادوقها. السلام، سلام الله، بقولك احبائي ولو لفترات. الكمال، انا يعني خلينا على يعني ولو نتذوقه، ولو نتذوق يعني حته من السلام الالهي، الواحد يشعر كده يعني بسكينه في النفس، احساس يا احبائي كان الواحد محاط كده شيء، ما سلام يفوق العقل، ما تعرفش توصفه، ما تعرفش توصفه. ادي دي ثمار دقتها. طيب مع الناس، ثلاث ثمار التانيين: طول انا ولطف وصلاح. طول انا صبر، بس ده الجانب السلبي، واحد يعني وحش، واحد متعب وانا ساكت، ماشي، اهي ثمره برضو اسمها طول الأناة. ثمرة بقى ألذ منها اسمها لطف، صبر بس مع محبة. يعني ممكن يكون واحد بيضايقني وأنا ساكت، كويس، لأنكم تحتاجون إلى الصبر. طيب في ثمرة بقى أشهى منها، اللي أنا صبر عليه دوت، صبر، شوف هو أذاني، شوف هو بيتعبني، أنا مطول بالي وبحبه، دي ايه؟ دي ثمرة اللطف. طب درجة أعلى بقى، الصبر طول الأناة الجانب السلبي. طب الجانب الإيجابي ايه؟ صبر مع تقديم محبة. طيب الجانب الأثمى من هذا، الصلاح، ليس أحد صالح إلا واحد هو الله. تفضل نصلي.
أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد، أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد، شركة مهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتثبت فيكم. امضوا بسلام، سلام ربي يكون معكم.